بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء الماضي من الحديث عن الشفاعة من خلال تقرير وسياق المؤلف رحمه الله تعالى لمباحث الاعتقاد واليوم الآخر. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بمبحث جديد من مباحث الإيمان باليوم الآخر، ألا وهو مبحث الجنة والنار. يقول رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي الجنة التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. تقدم أيها الإخوة في لقاءات سابقة أن من أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تعريف الناس بما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم المقيم إنهم أطاعوا، وترهيبهم من العذاب والوعيد الشديد إنهم عصوه وخالفوا أمره. ولا شك أن دخول الجنة من النعيم، وأن رؤية الله تبارك وتعالى فيها من النعيم، وأن دخول النار والعياذ بالله وما فيها من الأهوال والعقوبات هو من العذاب والوعيد الشديد. وهذه المسألة أيها الإخوة، أعني مبحث الجنة ومبحث النار، من المسائل العقدية الهامة، وذلك لوجود من يخالف في ذلك وينفي وجودهما ويؤول النعيم الذي بينه الله تبارك وتعالى لنا فيها، وهكذا في شأن النار، بل بعضهم والعياذ بالله يهون من شأن العقوبات التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل النار، بل بعضهم يقول صراحة إن حرارة النار كحرارة الاستوديو الذي يجلس فيه من يلقي كلمة في التلفاز والعياذ بالله. هذا ذكره بعضهم صراحة يعني على الهواء مباشرة وبتبجح والعياذ بالله. لهذا أخواني اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بهذه المباحث وبينوا أهميتها وضرورة بيانها للناس، استنادا في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة. ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى كما سمعتم. هذا الجزء من كلامه أو المقطع المتعلق الذي سمعنا قراءته اشتمل حقيقة على أربع مسائل. المسألة الأولى خلق الجنة والنار، المسألة الثانية أبدية الجنة والنار وعدم فنائهما، والمسألة الثالثة رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، والمسألة الرابعة تعيين أو تحديد الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام، أهي جنة الخلد التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين أم هي جنة أخرى؟ أو الجنة التي أهبط منها آدم ما هي؟ هذه هي المسألة الرابعة. ونبدأ أيها الإخوة بذكر ويعني شرح شيء من هذه المسائل بحسب ما ييسر الله جل وعلا. الجنة والنار، ما هي الجنة وما هي النار؟ الجنة إخواني هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى وهيأها للمتقين من عباده ولأهل طاعته، والتي أودع فيها من النعيم ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من صنوف الملذات وشتى مآرب أو مطالب أهل الجنة. وهذا التعريف أخواني مأخوذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. فمن كلام المؤلف وتقريره أخذنا هذا التعريف للجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة يقول ابن القيم اسم لدار النعيم المطلق الكامل. هذه هي الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل طاعته. أما النار فهي الدار التي أعدها الله جل وعلا للمعرضين عن طاعته والبعيدين عن دينه، على اختلاف أصنافهم وتفاوت مسالكهم من الكفار والفجار والعصاة ونحوهم، فلكل منهم من العقوبة ما يناسبه ويتوافق مع حاله. خلق الجنة إخواني وخلق النار الآن حاصل موجود، فالجنة موجودة والنار موجودة، والجنة مخلوقة الآن والنار كذلك مخلوقة، وعلى هذا اتفق سلف الأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، هذه الجملة أو هذا البيان من المؤلف اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى خلق الجنة، والمسألة الثانية دوامها وأبديتها. أما المسألة الأولى وهي خلق الجنة، والمعنى هل الجنة مخلوقة الآن وهل هي موجودة؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك تظاهر نصوص الكتاب والسنة على خلقهما الآن ووجودهما. من هذه النصوص أيها الإخوة قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الشاهد من الآيتين قوله عز وجل أعدت للمتقين وقوله وأعد لهم جنات، وهذا اللفظ لفظ الإعداد يدل على ماذا؟ يدل أيها الإخوة على الخلق والإيجاد والتكوين والفراغ من خلقهما والانتهاء من إعدادهما للمستحقين لها. هذا هو دلالة هذا اللفظ، وأن الجنة قد انتهي من خلقها وفرغ من تكوينها. والجدير أيها الإخوة إذا تأملنا في الحقيقة، هذا كتنبيه منهجي علمي في الكتابة والبحث، أن المؤلف رحمه الله تعالى راعى ماذا؟ موافقة النص في ماذا؟ في تقرير المسألة، حيث قال هنا أعني المؤلف رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها، والآيات فيها ماذا؟ أعدت وأعد. ولا شك أن مراعاة نصوص الكتاب والسنة في تقرير المسائل الشرعية هو السلامة، وبه تحصل الاستقامة بإذن الله جل وعلا. هذه بعض أدلة الكتاب، أما أدلة السنة فهي في الحقيقة كثيرة وكثيرة، ومن أصرحها وأوضحها ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة. صريحا ليس بصريح، صريحا لا إشكال. لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها أي الله جل وعلا حفها بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم قال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. الحديث الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة. أيضا من هذه النصوص ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكره لحادثة خسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن عباس خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك يعني وأنت في صلاتك رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت يعني تأخرت إلى الوراء وتراجعت ثم رأيناك تكعكعت، قال صلى الله عليه وسلم إني أريد الجنة، إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولو أخذته يقول عليه الصلاة والسلام لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، دليل على ماذا؟ أن الجنة موجودة، وأن نعيمها وما عده الله جل وعلا لعباده أيضا موجود، وإلا لما صح أن يقول عليه الصلاة والسلام ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أيضا أيها الإخوة حادثة الإسراء، حادثة الإسراء والمعراج، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن كثير من الجنة، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى فيها نعيم أهل الجنة، ورأى فيها كذلك صلى الله عليه وآله وسلم ما أعده الله تبارك وتعالى لبعض أصحابه إلى آخر. الشاهد أن حادثة الإسراء والمعراج هي دليل صريح من أدلة أن أهل السنة على أن الجنة مخلوقة الآن. إذا تقرر عندنا أيها الإخوة أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة ومعدة، فهل هي فانية أم هي باقية؟ وهذه المسألة الثانية، هل الجنة فانية أم باقية وزائلة بعد أن يدخلها أهل الجنة؟ الجواب لا شك أنها دائمة وليست بفانية، وباقية وليست بزائلة، وذلك أيها الإخوة لصراحة النصوص الشرعية الواردة في بيان بقائها ودوامها واستمرارها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فأعدها دار إيش؟ خلود. فأعدها دار خلود لأوليائه، أي دار إقامة دائمة. هذا معنى دار خلود، أي دار إقامة دائمة ودار بقاء واستمرار إلى ما لا نهاية. الآيات أيها الإخوة إذا تأملناها والنصوص إذا تفكرنا فيها سنجد أنها كثيرة ومتنوعة أيضا، وأذكر لكم أمثلة على هذا. من أدلة بقاء الجنة وعدم فنائها الآيات التي فيها الإخبار بخلود أهل الجنة، كقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم ماذا؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا مثال، وإلا الأمثلة كثيرة. الشاهد الآيات التي فيها الإخبار بخلود أهل الجنة فيها خلودا مؤبدا، دليل واضح على ذلك. نوع آخر من الآيات وهي الآيات التي فيها الإخبار بعدم الخروج من الجنة، الآيات التي فيها الإخبار بعدم الخروج من الجنة، كقول الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. أكمل الآية: وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. فهذا النفي للخروج دليل على ماذا؟ دليل على بقاء الجنة واستمرار النعيم. نوع ثالث من الأدلة وهي الآيات التي فيها الإخبار بدوام النعيم واستمراره وعدم انقطاعه، كقول الله جل وعلا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي أنها دائمة ومستمرة. فهذه الآية واضحة على بقاء الجنة وأبديتها وعدم فنائها. من السنة أيضا الأحاديث كثيرة، وأكتفي بحديث واحد رواه الإمام مسلم في صحيح، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة، يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار. وهذه حقيقة لابد أن نؤمن بها، ولله تبارك وتعالى القدرة الكاملة على ذلك، أن يجعل الموت على هذه الهيئة، لأن الموت من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال صلى الله عليه وسلم: قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا هو الشاهد، أنه يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، حياة باقية دائمة مستمرة، وهكذا الشأن والحال بالنسبة لأهل النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، إلى آخر الآية. هذا أيها الأخوة دليل واضح من أدلة السنة على أن الجنة باقية. هذا ما يتعلق بالجنة ودوامها وعدم زوالها. هنا يقول المؤلف: فأعدها دار خلود لأوليائه. من هم أولياء الله الموعودون بهذا الوعد الكريم؟ أولياء الله أيها الإخوة من اجتمعت فيهم ثلاث صفات: الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية التقوى، والصفة الثالثة تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وعباداته ومعاملاته وعقيدته. هذا هو الولي حقا، كما قال الناظم: حد الولي من لأحمد تبع، وليس لله ولي مبتدع. حد الولي يعني ضابط الولي، من لأحمد تبع يعني من كان للنبي صلى الله عليه وسلم تابعا وبه مقتديا. حد الولي من لأحمد تبع، وليس لله ولي مبتدع. والنصوص أيها الإخوة في شرح معنى الولي وصفاته كثيرة جدا، من أصرحها قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وللوقوف على تفصيل يعني هذا المبحث العظيم من مباحث العقيدة، وهو مبحث الولاية، يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ففيه في الحقيقة يعني شرح وبيان طويل لهذا المبحث. نرجع أيها الإخوة إلى المبحث المتعلق بالنار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. أيضا هذا التقرير اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى خلق النار، والمسألة الثانية دوامها وعدم فنائها. أما المسألة الأولى وهي خلق النار، وهل هي مخلوقة أم لا، وهل هي موجودة الآن أم لا؟ الجواب نعم، لا شك في خلقها الآن ووجودها، لتظاهر نصوص الكتاب والسنة على هذا. ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقوله عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الشاهد في قوله وأعد لهم جهنم، وهناك أعدت للكافرين. وما قيل في الجنة في لفظ أعد وأعدت يقال أيضا في النار، وأن هذا اللفظ يدل على أي شيء؟ على خلق النار، وعلى إعدادها، وعلى تكوينها، وعلى الفراغ من إيجادها. هذا هو دلالة لفظ الإعداد. النصوص الحديثية التي استدلنا بها لبيان أن الجنة مخلوقة هي التي يستدل بها أيضا ل أن النار مخلوقة وموجودة الآن، كحديث الخسوف وحديث الإسراء وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي عند أبي داود والترمذي، وفيه: فلما خلق النار أي الله عز وجل قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. قال فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها ثم جاء فقال يا ربي وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخله. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لما أو فلما خلق الله النار، وهذا أيها الإخوة كما تقدم من أصرح الأدلة. هل النار كالجنة في أبديتها ودوامها أم أنها تفنى ولا تبقى؟ الجواب هو الأول، بمعنى أن النار كالجنة في أبديتها ودوامها وعدم زوالها أو فنائها. وما ينسب إلى بعض أهل العلم من القول بفنائها خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يصح ذلك عنه أبدا، ولا يوجد كما قرر بعض أهل العلم في كلامه حرف واحد يدل على هذا. نعود أيها الإخوة لموضوعنا، وهو أن النار باقية ودائمة، والمؤلف رحمه الله قرر هذا فقال فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. إذا نظرنا في النصوص سنجد أنه أيضا كما ورد في الجنة من الآيات وتنوع الأدلة على دوامها وبقائها ورد أيضا في شأن النار. فمن هذه الأدلة أيها الإخوة الآيات التي فيها الإخبار بخلود أهل النار وتأبيدهم، كقول الله جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والآية واضحة، وهكذا أمثالها وأشباهها. كذلك الآيات التي فيها نفي الخروج عن أهل النار من النار كقوله سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. كذلك نوع ثالث الآيات التي فيها الإخبار بدوام العذاب واستمراره وطول مكثه وعدم الانتهاء، كقوله عز وجل ولهم عذاب مقيم، قوله سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون كذلك أيها الإخوة الآيات التي فيها القضاء عليهم بعدم الموت وعدم تخفيف العذاب، الآيات التي فيها الإخبار بأن الموت لا يقضى عليهم، ليس هناك موت كما تقدم في الحديث خلود فلا موت يقال لأهل النار، وعدم أيضا تخفيف العذاب عنهم. هذا يعني ماذا؟ استمرار وخلود للنار وعدم فناء أو زوال، كقوله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذه الآيات صريحة، السنة أكدت على هذا، والدليل على هذا ما تقدم معنا من حديث أبي سعيد في ذبح الموت بين الجنة والنار، وفيه يقال لهم يا أهل النار خلود فلا موت. هذه النصوص أيها الإخوة والأدلة تقتضي ماذا؟ تقتضي دوام النار، كما أن النصوص السابقة المتعلقة بالجنة تقتضي ماذا؟ دوام الجنة. واستنادا إلى هذه النصوص انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 18307 قال رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، قال كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. الشاهد هنا نقل الاتفاق على هذه المسألة. وهذا الذي إخواني قرره المؤلف رحمه الله قرره أيضا من هو قبله ومن هو بعده. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: فمن زعم أنهما يعني الجنة والنار لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذا كلامه رحمه الله في بيان حال من نفى خلق الجنة والنار. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا حقيقة هذا القول، وأنه قول بعيد عن النصوص الشرعية، وأنه قول محدث لا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا فهو قول أهل البدع. وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا فهو قول أهل البدع. ويقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة أصحاب الحديث مقررا المسألتين، قال رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، هذه المسألة الأولى وهي خلقهما، قال: وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وهذه المسألة الثانية وهي دوام الجنة وأبدية النار. هذا إخواني ما يتعلق بدرس الليلة، وفي الدرس القادم نتكلم إن شاء الله عن أعلى نعيم الجنة وهو رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.